لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومع الدرس 93 بعد 104 من دروس شرح حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في بيان أقسام الشرك الأصغر، وقد ذكرنا قبل ذلك للتذكير أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخلد لصاحبه في نار جهنم، وهو يتنافى مع أصل التوحيد، وشرك أصغر وهو من أكبر الكبائر لأنه يتعلق بالاعتقاد. وقلنا بأن الشرك الأصغر منه ما يتعلق بالقلوب كالرياء، ومنه ما يتعلق بالألفاظ كاليمين والدعاء. وقد تكلمنا في الدرس الماضي طرفا عن الدعاء المشروع وغير المشروع، ولأن الموضوع من الأهمية بمكان أردت أن أتمم موضوع الدعاء. فاليوم بمشيئة الله تعالى إتماما للفائدة نقف مع أسباب موجبات الدعاء. الأسباب التي إذا أخذ بها العبد وهو يدعو استجاب الله دعاءه. وهناك أيضا في المقابل أسباب لعدم قبول الدعاء ورده، نرجئ الحديث عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله. اعلم أن الدعاء الأصل أنه نداء وطلب واستغاثة من العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه إلى الرب الغني القادر من جميع الوجوه. واعلم أن الدعاء ما هو إلا مجلبة لكل نفع، دفع لكل ضر، مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. واعلم أن الدعاء من أجل العبادات، بل من أفضلها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الدعاء هو العبادة. وللدعاء كسائر العبادات والطاعات آداب وأسباب، من أخذ بها حق حقق الله تعالى له سؤله، فهو الغني وهو القادر وهو النافع الضار. فإذا كان أهل الكفر لما أخذوا بأسباب عمارة الأرض التي أمر الله تعالى بها أعطاهم قيادة الدنيا وريادتها. كتير من الناس يقول لك احنا مسلمين وموحدين ونبينا محمد وكتابنا القرآن، ومع ذلك متخلفون في نهايات الركب، والغرب الملحد والشرق الكافر النصراني الصليبي واليهودي في مقدمة ركب التقدم. سؤال: نعم، رب العالمين سبحانه أمر الخلق بعمارة الدنيا، فهم أخذوا بأسباب عمارتها فأعطاهم الله، ولم يأخذوا بعمارة الآخرة فحرمهم الجنة والنعيم. والمسلمون لما تقاعسوا وتخلفوا عن الأخذ بأسباب عمارة الدنيا كانوا في مؤخرة الركب، فإن الله لا يحابي أحدا من الخلق. واعلم أيضا أن الدعاء سبب من أسباب جلب النفع ودفع الضر، وأن الله تعالى جعل له أسبابا لنجتهد في الأخذ بتلك الأسباب ليحقق لك سؤلك، ومع ذلك أيضا ليستجيب الله تعالى لدعائك لا بد أن تأخذ بأسباب الكمال. واحد بيرفع إيديه إلى السماء، يا رب ارزقني، وبيدعي، لكن يتقاعس ولا يأخذ بأسباب جلب الرزق، لا يرزق. طالب يدعو ربه بالنجاح ولا يأخذ بأسباب النجاح، لا يهتم بدروسه ولا يذاكر ولا ولا ولا، مهما ينادي ويسأل، فإن الله تعالى جعل لعمارة الأرض أسبابا لتكتمل منافع الخلق فيها. والله تعالى جعل لاستجابة الدعاء أسبابا ينبغي أن نراعيها وأن نأخذ بها وأن نتلمسها قدر استطاعتنا. أولا، من موجبات الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك الثناء على الله تعالى وتمجيده وحسن الثناء عليه وتعظيمه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تبدأ في الدعاء لا تعجل، وتبدأ بالدعاء على العجلة، إنما تقدم بين يدي دعائك تمجيد الله وتعظيم الله وحسن الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أن لك سؤلا عند أحد من الخلق، قبل أن تسأله أن يعطيك، تثني عليه خيرا، تثني عليه خيرا وتمدح فيه لكي تحركه ليعطيك. فرب العالمين من باب أولى. فعن فضالة بن عبيد كما عند الإمام أحمد في مسنده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سامع لرجل يدعو في صلاته، لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا، لقد عجل هذا، لأنه لم يرتب أسباب القبول، استعجل ودعا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليمجد الله تعالى وليثني عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله تعالى ما شاء. ولذلك يوم القيامة لما يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع للخلق عند الله تعالى ماذا يصنع؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأستأذن على ربي في داره، أي في الجنة، فيأذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فأحمده وأمجده وأثني عليه بثناء يعلمنيه، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ماذا يصنع النبي قبل أن يشفع عند ربه؟ يسجد لله ويثني عليه بما هو أهله ويمجده ويعظمه ويصلي على النبي ثم يسأله الشفاعة فيعطيه رب العالمين الشفاعة. من موجبات الدعاء الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده والصلاة والسلام على رسول الله. ثانيا، من أسباب قبول الدعاء أن تسأل رب العالمين بأسمائه وصفاته، وهذا من الأدب، وهكذا أمرنا ربنا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى أي الحسنة، وكل أسماء رب العالمين حسنة، فادعوه بها أي اسألوه بها والجأوا إليه بها. فإذا أردت أن تطلب من الله الرزق فاسأله باسمه الرزاق، وإذا أردت أن تسأل ربك التوبة فاسأله باسم الله التواب، وإذا أردت أن تسأل الله المغفرة والرحمة فاسأله باسم الله الغفار الرحمن. تقدم بين يدي دعائك، تثني عليه بأسمائه وصفاته، كما قال عيسى بن مريم: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما تقولش وارزقنا يا جبار، وارزقنا يا قهار، تأتي بالاسم الذي يناسب سؤلك، تتملق إليه بأسمائه وصفاته. وهذا أيضا نبي الله سليمان لما سأل ربه الملك قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي إنك أنت الوهاب. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشفاء أيضا باسم الله الشافي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمريض يقول: أذهب البأس أي الشدة، رب الناس أي يا رب الناس اشفي أنت الشافي. لا يقول اشفي،
يا عزيز يا قهار يا قوي يا قادر يا مقتدر يا قدير. نعم كلها أسماء لله، لكن من موجبات الدعاء أن تتخير الاسم الأعظم الذي يناسب سؤلك، فهو أرجى لقبول الدعاء. وهذا نبينا محمد صلوات ربي عليه وسلامه يسأل ربه قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأله بصفة من صفاته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فقه، أدب. وإذا سألت الله بالاسم الأعم جاز، وهو الله. يا الله ارزقني، يا الله ارحمني، يا الله تب علي، يا الله، هذا هو الاسم الأعم. أو تقول: اللهم ارزقني، اللهم تب علي. ويلحق بهذا أيضا أن تتوسل إلى الله تعالى في دعائك بفضله وسابق إحسانه إليك. مش لما بتلاقي واحد جاي عمال يطلب منك قرشين يقول لك إيه؟ أنت اللي السنة اللي فاتت وقفت جنب مني لما الواد كان مريض، وانت اللي وقفت جنب مني قبل كده لما بنيت البيت، وانت اللي وقفت جنب مني لما جوزت البيت، اعطيني. يوم يتوسل اليك بفضلك وسابق احسانك احسانه اليك. هكذا رب العالمين تتوسل اليه في دعائك بسابق إحسانه وفضله عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أياما سبق فضلك وإحسانك علي بالهداية، لا تزغ قلبي بعد هدايتي. تتوسل إليه بأنه هو الذي هداك، وهذا نبي الله عيسى عليه السلام وزكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أياما عودتني أن تستجيب لدعائي وأن تحقق سؤلي، ولم تشقيني قبل ذلك في دعائي إياك، هب لي من لدنك وليا. وهذا نبينا صلوات الله عليه وسلامه بين يدي دعائه يبين سبب دعوته. أيضا يلحق بهذا أن تبين في دعائك سبب دعوتك، وهذا يجعلك تراجع نفسك: هل أنت محق في دعوتك تلك أم لا؟ تتوسل إلى الله بفضله وسابق إحسانه، وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته التي تتناسب مع سؤلك، وأيضا تبين سبب دعوتك تلك. ليه بتدعو رب العالمين بهذه الدعوة؟ تبين كما قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبين سبب الدعوة. وهذا ايضا نبي الله زكريا لما سأل ربه الولد على كبر سن: فهب لي من لدنك وليا. ليه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ثم قال قبل ذلك: واني خفت الموالي من ورائي هب لي من لدنك وليا. لماذا؟ يرثني أن يرث العلم والعمل والعبادة والنبوة. وإني خفت الموالي من ورائي أي بني عمومتي ألا يقيم الدين من بعد وفاتي، فارزقني ولدا صالحا يرث مني النبوة والعلم والعمل والطاعة. تسأل ربك: اللهم ارزقني المال لأحج بيتك، اللهم ارزقني المال لأتصدق في سبيلك. تبين سبب سؤلك هذا. اللهم ارزقني المال لأبني لك مسجدا، اللهم ارزقني الولد ليكون داعية في سبيلك ويقرأ على عبادك كتابك ويبلغ سنة نبيك وتنفع به الإسلام والمسلمين، واجعله فخرا من ورائي. تبين السبب. كل هذه من موجبات الدعاء. ولو كنت مظلوما وهناك من ظلمك في مالك او عرضك او ولدك، تدعو الله عليه وتبين السبب، لان هذا يجعلك تراجع نفسك. اللهم يا قادر يا مقتدر يا قدير، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا عالم الغيب والشهادة، يا من لا يعزب عنك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أنت تعلم أن عبدك هذا قد استعلى واستقوى وطغى وبغى وحدث فكذب وأتمن فخان وعاهد فغدر، اللهم عليك به. انظر الى الدعوة تزلزل الجبال، لانك اذا ذكرت هذا السبب توقفت. هل هذه الدعوة مشروعة ام ليست بمشروعة؟ انت محق فيها ام لست بمحق؟ اللهم انه اغتصب مالي فاظهر جله وفقره. تبين السبب. اداب واسباب لموجبات الدعاء: تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على النبي، سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتوسل إلى الله تعالى بسابق فضله وإحسانه إليك. ويلحق بهذا أن تبين في دعائك سبب دعوتك تلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وضمير الفصل هو بين المبتدأ والخبر يدل على الحصر والقصر والتخصيص، أي إن العبادة كلها محصورة في الدعاء، مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. وكما ذكرت قد جعل الله تعالى للدعاء آدابا وأسبابا، من راعاها وأخذ بها استجاب الله لدعائه وأجاب سؤله. من أسباب قبول الدعاء تحين أوقات الإجابة، على المسلم أن يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين، ولكن الله تعالى خص أوقاتا ليجتهد العباد إلى الله في الدعاء فيها. أن تتحين الأوقات الفاضلة، منها الدعاء بين الآذان والإقامة، دقائق معدودات. وشوف الناس بعد الأذان إلى أن تقام الصلاة في ماذا يتكلمون داخل المسجد، وده وقت قصير، وكأن رب العالمين يقول لك لو دعوتني الآن استجبت لك. نح المصحف وقتها جانبا، رغم ان قراءة القرآن افضل الذكر، الا ان في هذا الوقت الدعاء افضل من قراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة فادعوا. احنا عايزين اكثر من كده؟ الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة فادعوا، هذا وقت فاضل. صل السنة تعكف على نفسك، لا تنشغل بمن هو بجانبك، ولا تنشغل بهذا ولا بذاك، اقبل على الله واستحضر حديث رسول الله هذا، واستشعر قبول الدعاء في ذاك الوقت. ثانيا، الدعاء عند إقامة الصلاة، لحظات، مش أقول دقائق، لحظات. الدعاء لا يرد عند إتمام الصف أي للجهاد والقتال، وعندما تقام الصلاة. شوف بقى الناس المسلمين والصلاة بتقام بيعملوا ايه؟ خش يا جدع، تعالى يا جدع، قرب يا جدع، تعالى يا عم هنا يا عم، ارجع ورا انا لعند الامام ما يكبر، والشيطان. فاذا انتهى المؤذن من الاقامة اقبل الشيطان عشان يصرفك في هذه اللحظات القليلات. هو لما يكون الجند العسكر في طابور الصباح والقائد جاي وبيصف الصفوف في تهريج، في هيصة وماغة، القائد انت مقبل على الله
بين يدي الله. استشعر عظم الصلاة التي ستدخلها. ثالثا، الدعاء مستجاب في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسألوا الله تعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، كما قال الله تعالى لنبيه: فاسجد واقترب. كلما ذللت بين يدي الله ووضعت أشرف أعضائك في التراب للملك الديان، كلما كنت أقرب من الله، كلما كان الله تعالى أقرب إليك. أنت ذل. ولذلك شوف نبي الله زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بصوت منخفض متأدب مع الله، فهذا لا يليق حين التخاطب مع الملوك والرؤساء أن يرفع الصوت بين أيديهم عند الحديث، فكيف بالملك؟ ثم بين ذلة، قال: رب إني وهن العظم مني، أنا ضعيف، أنا ذليل، أنا فقير، أنا عاجز، واشتعل الرأس شيبة. شوف آداب الدعاء التي نفتقدها الآن. بين ذلك بين يدي الله، أنت ذل وأنت ساجد، فاسجد واقترب. أيضا من المواطن الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء بعد الفراغ من الصلاة. بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، فإذا فرغت ماشي العب، فإذا فرغت ما قالش طلع المحمول وشوف مين اللي اتصل عليك. فإذا فرغت ما تاخدش حذائك وتجري. فإذا فرغت ما تكلمش اللي جارك. هذا القرآن اهو. فإذا فرغت فانصب، أي الجأ وارغب بطول الذكر واللجوء إلى الله بالدعاء والسؤال. تنفذ في مكانك. إيه اللي أنت خارج من المسجد هتحصله من الدنيا ناقصك؟ إيه الشغل اللي وراك أعظم من رضا الله؟ إيه همك أكثر من استجابة الله لك؟ في ايه اعظم من هذا؟ فاذا فرغت فانصب. قال الامام الشافعي كما في الام: امر الله عباده المصلين اذا فرغوا من اداء الصلاة ان يمكثوا في اماكنهم وان يكثروا من ذكره والدعاء والسؤال منه، فهو موطن يستجاب فيه للدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه كان يدعو بعد الفراغ من صلاته. أيضا من الأوقات الفاضلة جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما أثنى الله تعالى على عباده عباد الرحمن وعباد الله المتبتلين إلى الله، كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولما سئل النبي أي الدعاء أسمع يا رسول الله قال جوف الليل الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه.
طب الرزق شحيح عندك ما بتقومش ليه في التلت الأخراني من الليل وتلجأ إلى الله؟
مصاب بمرض أو زوجتك أو ولد من أولادك مريض أو ولد مش مستقيم، لماذا لا تلجأ إلى الله في هذا الوقت المبارك؟ لماذا؟ والنبي حدد إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. أين أنت في الثلث الأخير من الليل؟ ماذا تصنع؟ طب والله لو قال لك إن في عربية من الجيش جاية توزع كراتين زيت وسكر ودقيق وهيكون نصيبك كرتونة كبيرة قبل الفجر بساعة، لا هتقوم من النوم. مش بتبقى رايح تصلي الفجر لسه ما دخلتش المسجد والناس جاية من عند الفرن جايبة العيش لقمة العيش لقمة العيش. انظروا يا الحرص، لو المباراة بتاع امبارح دي كانت الساعة 3 بالليل كانت الجمهورية كلها تصل للساعة 3 بالليل عشان ما يفوتهاش الماتش. طب وبنور الغلاء والوباء وما فيش أكف ضراعة إلى الله، مين اللي بيدعو ينقذ البلاد من المحن والفتن؟ مين؟ مين من المسلمين؟ حتى المسؤولين، حتى المسؤولين. النبي يوم بدر لما رأى أصحابه قلة والمشركين كثرة، الرئيس الملك بين يدي أصحابه عشان يعلمهم عند الحاجة يتضرع ويسأل يستغيث بربه، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي وعدي، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لا تعبد في الأرض بعد اليوم. إذا هلك هؤلاء أي أصحابي الذين يعبدونك، من الذي يعبدك بعدهم؟ يوم يبين سبب الدعوة ويجي رب العالمين يحقق للنبي إذ تستغيثون ربكم استغاثة. مين اللي بيستغيث؟ فين المساجد والمسلمين في صلاة الفجر؟ بلاش قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، فين؟ يقول لك الحالة فقر والحالة غلا والدولار والجنيه واللي 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 واللي. انت فين اصلا؟ انت فين اصلا من الله؟ ما انا قلت في بداية الكلام لما الغرب الكافر اخذ باسباب عمارة الارض اعطاهم الله الريادة والقيادة، متقدمين علينا ليه؟ احنا لسه بندور على مشاكلنا مع بعض، مش عارفين نكلم بعض. ما انتش عارف تكلم عيل في الشارع هتيجي تتقدم؟ في الرصاص النووية والصواريخ الباليستية والكلام اللي بنتفرج عليه زي الأفلام مستحيل. ده لسه بندور على لقمة العيش. ما هو ده رب العالمين اهو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أليس هذا هو القرآن؟ وبعدين نسأل نفسنا ده احنا مسلمين مش منتصرين على اليهود ليه؟ ما احنا مسلمين ونبينا محمد وكتبنا القرآن متأخرين ليه؟ ما هي دي الأسباب؟ هذه بعض الأسباب. طيب ما هي أسباب رد الدعاء وعدم قبول الدعاء؟ هذه أسباب القبول، عايزين نشوف أسباب الرد. سنتحدث عن هذا بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.